شيخ عبد الله، شيخ عبد الله،
دقيقة ليت نبدأ
شيخ عبد الله، تقدر تفتح الكاميرا؟
اشتغل.
تقدر تفتح الكاميرا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة لكم في هذه الليلة، في هذه المحاضرة التي رتبها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير بإشراف وترتيب من المكتب التعاوني في خميس مشيط، جزاهم الله على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه المحاضرة، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور سعود الغامدي وفقه الله. إخواني الكرام، إن الحديث عن دور الأسرة في سلامة الأبناء ووقايتهم من الانحرافات الفكرية وتحقيق الأمن الفكري دور مهم، جد مهم، وإن العناية بعقيدة الأولاد والحرص عليها وبذل الجهد في سلامتها أمر دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يوصي أبناءه بالتوحيد كما قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يتفقد أبناءه في موته ويسألهم عن عقيدتهم، قال الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا لقمان الحكيم يحذر ابنه من الشرك كما قال الله سبحانه عنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأمور مهمة من عقيدة التوحيد، فخاطبه بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم الإيمان قبل القرآن، كما قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وكانت أم سليم رضي الله عنها تلقن أنس بن مالك رضي الله عنه الشهادتين وتعلمه، بل تغرس فيه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا، يعلمهم العقيدة. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب له رسالة تعليم الصبيان التوحيد، قال في مقدمتها فهذه رسالة نافعة يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن أي التوحيد، حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا. ولهذا ركز أعداء الإسلام من الكفار ومن أهل البدع على الصبيان، ولهذا أوصى المحفل الثالث عشر الماسوني قائلا يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها. يقولون دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب بل حتى للأطفال، إذ الانطباعات الأولى لا تنسى وعليه يجب أن تبنى عليه هذه الانطباعات على أساس أفكارنا. ويقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله فالحقيقة إن هذه الجماعات أي جماعات المنحرفة من إخوانية وما تولد منها وتبليغية ونحوها جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب، يقول الشيخ بخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الناس الكبار، هؤلاء يطلعوا منهم ما لهم فيهم شغل، ولكن يأتون أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات. وقال أحد رموز هذه الجماعات الحزبية وهو الراشد في كتابه المسار إن الناشئة هي المورد الرئيس للنوعية المتفانية، فهم يبدأون ويركزون على الشباب. وقال في طريقتهم أن يبدأ الدعاة عملهم بالتكوين التربوي والإعداد الروحي، وأن يكون التركيز في هذا التكوين في الدرجة الأولى على المستجدين ممن دخلوا في الدعوة حديثا من المراهقين والشباب كما في كتاب العقبات. للراشد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى؟ قال: إذا قل أمناؤكم وكثر أمراؤكم وقل فقهاؤكم وتفقه بغير الدين والتمست الدنيا بالآخرة. ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في حرصهم على عقول أولادهم وسلامتها من الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة، وإن ذلك ليظهر جليا في مؤلفاتهم الحميدة وتحذيراتهم السديدة لأبنائهم وإخوانهم ممن يخشون عليهم من التأثر بمناهج أهل الزيغ والضلالة. فهذا الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ألف كتاب التوحيد لما رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال فخاف عليهم. قال رحمه الله في مقدمة كتاب التوحيد: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة ما تخوفت أن يميل البعض عن الحق والصواب في القول إلى البهت والضلال، فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة إلى آخر ما قال. وجاء في مقدمة صحيح مسلم أن الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا أبو كامل الجحدري بسنده قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم أي احذروا، وإياكم وشقيقا. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، فكان يحذر أبو عبد الرحمن السلمي يحذر الصغار من أهل البدع ويحذر من مجالستهم، وذلك لخطورة الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة. ولهذا كان السلف أئمة السلف يرون أن أهل البدع أشد خطرا من أهل الفسق لما يترتب على البدع من فساد في العقيدة وما يترتب على ذلك من تكفير المسلمين وسفك الدماء المعصومة وإتلاف الأموال المحترمة. فهذا يونس بن عبيد كما في الإبانة لابن بطة يقول رحمه الله لابن: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهذا أحب من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحابه أي المعتزلي. ولا يخفى ما تحمله عقيدة عمرو بن عبيد من مذهب المعتزلة المنعزلة عن الكتاب والسنة، ومن مذهبهم ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الخروج على ولاة أمر المسلمين. وكان عمرو بن عبيد المعتزل يقول كما نقل عنه الشاطبي: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة، كما يقول أهل البدع الآن عن علماء السنة علماء حيض ونفاس إلى آخره. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشى مع أهل السنة فارجه أيرجو له الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشئه فإن كان يجالس أهل العلم فإنه يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب أن يهلك بالبدع. أخرجه ابن في الإبانة لابن بطة. قال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تمسك أي استقام أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبق إليه تنسكا يعني تعبدا. قال أيوب السختياني رحمه الله: من سعادة الحدث والأعجمي كذلك أن يوفقهم الله للعالم من أهل السنة، للعالم من أهل السنة. قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكون على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاهاتهم وسيرهم، فيقر ما يراه من ذلك صالحا وينكر ما يراه فاسدا، ويكلمهم بصراحة ويأخذ منهم ويرد عليهم، ولا يغضب فيجفوهم ويعرض عنهم، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد. إن الإنسان إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة، من هو الذي يقوم عليها؟ هل يقوم عليها أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم، أو يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضبة تعصف بهم رياح الأفكار المضللة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة، فينشأ من هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة، جيل متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ودعوة إلى الفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالمتفجرات المدمرة والإرهاب المروع. فعليكم، يقول الشيخ وفقه الله، فعليكم أيها المسلمون الحذر من هذه المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، وحافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيها فيما بينهم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ثم ينعزل عنكم أولادكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس أو بعد إيداعهم في السجون. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على سلامة أفكار وعقول وعقائد أبنائنا من الانحرافات الفكرية والمناهج المبتدعة، من أن تصيبها لوثة الانحراف أو أن يدخلها آراء أهل البدع والضلال. ولهذا علماء السنة ألفوا المؤلفات في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وصرحوا بالتحذير من عقائد أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والصوفية وغيرها، وصرحوا بالتحذير من رؤوس أهل الضلال كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وبشر المريس وغيرهم من أهل البدع، كل ذلك حماية وصيانة لعقائد المسلمين. وهكذا في هذا العصر ظهرت مناهج مبتدعة وجماعات إرهابية مضلة وتنظيمات منحرفة كتنظيم الإخوان المسلمين وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة وغيرها من هذه التنظيمات وجماعة التبليغ وغيرها من هذه المناهج المنحرفة. فإن الواجب عظيم علينا جميعا أن نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العقائد التي يجب أن نربي عليها الأبناء عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف في غير معصية الله عز وجل، امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة مدونة في كتب العقائد، قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وهذه العقيدة مدونة: السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا. هكذا يجب أن نعلم أبناءنا هذه العقيدة، أن نفهمهم هذا المنهج، وأن هذه العقيدة واجب فهمها وتطبيقها والعناية بها. كذلك من عقائد أهل السنة والجماعة ومما يجب أن يعلمه الأبناء أن يحذروا من البدع والمحدثات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع قبل وقوعها، فيقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يحذر من البدع قبل وقوعها. فواجب علينا أن نحذر أبناءنا من هذه الجماعات المنحرفة والحزبيات المضلة التي عصفت بعقول كثير من الشباب فحولتهم إلى خوارج تنكروا لدولتهم ومجتمعهم وولاة أمورهم وعلمائهم، وأوقعتهم في مناهج التكفير والعياذ بالله، مناهج البدع والضلالات. علينا أن نحذرهم من منهج الخوارج الذي يقوم على التكفير، على التكفير منزلق خطير. وعلينا أن نفهم وأن نبين لهم ما ننعم فيه من خير، وما ننعم فيه من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. النقص، قد يوجد النقص، ولكن كيف تعالج النقص؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعه هذه الأحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، استئثار بالمال والجاه ومنكرات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم صلى الله عليه وسلم: أحدثوا مظاهرات، أحدثوا ثورات، أحدثوا اعتصامات وانقلابات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قال في صحيح مسلم: قال يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقا؟ اسأل هذا الشواب البيت. ما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما عليهم ما حملوا ما حملتم، حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، حملنا تسعى والطاعة سوف يسألكم الله عنها. أسلك مسلك السلف. يا عن سويد بن غفل بعيد، قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية، لعلي لألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وهذا زياد بن كسيب قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بكر: انظروا إلى ثياب أميرنا. فقال بلال وهو مرداس أحد الخوارج، قال مرداس أحد الخوارج: انظروا إلى ثياب أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال له أبو بكر: أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يجب علينا أن نربي أبناءنا على وجوب لزوم جماعة المسلمين، وأن نحذرهم من الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث، روي من طرق لو تتبعته فإنه يبلغ مبلغ التواتر. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية للجماعة. فعلينا أن نربي أبناءنا على لزوم جماعة المسلمين، وأن نحذرهم من التفرق والاختلاف، ومن الدخول في هذه الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة. قال الشيخ ابن باز: مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا، كذلك مما ينبغي علينا أن نربي أبناءنا عليه ليسلموا من الانحرافات الفكرية، أن نذكرهم بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، نعم عظيمة وخيرات جسيمة. هذه البلاد التي نص نظامها للحكم على حماية العقيدة وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله. دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، تطبع وتوزع القرآن الكريم ويترجم بلغات شتى، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعة القرآن الكريم، تطبع كتب التوحيد وتترجمها بلغات، بل تجعلها في اسطوانات وفلاشات، تنشئ المساجد والمراكز الإسلامية في أسقاع المعمورة. كذلك ما تقوم به من جهود جبارة في عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، جهود عظيمة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. دولة يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على عقيدة التوحيد وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح. كذلك نربي أبناءنا على محبة العلماء، علماء السنة، وعلى الرجوع إليهم والأخذ عنهم والحذر ممن ينتقصهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نربيهم على محبة العلماء وعلى حضور مجالسهم وعلى الرجوع إليهم، كما قال ابن جودب: إذا أتى الشاب في أول نشأته مع أهل العلم فرجع يرجو له خير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء. فنربي أبناءنا على محبة العلماء، علماء السنة، على الرجوع إليهم. قال وكيع رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. ينبغي بل يجب العناية بأبنائنا بتربيتهم على الطاعات وعلى الصلوات وعلى حب الخير وعلى الأخلاق الطيبة، وأن نحذرهم من الحرام، نحذرهم من التقليد الأعمى سواء في اللباس أو في الشعور أو في بعض الأعمال المخالفة لهدي سيد المرسلين. نحذر أبناءنا من القنوات الفضائية وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وهدم القيم والأخلاق. نعلمهم التعامل الصحيح مع هذه القنوات، ماذا يسمع، لمن يسمع، لا يسمع لكل من هب ودف في هذه القنوات، بل نحثهم على الاستماع لعلماء السنة ونحذرهم من أصحاب البدع والانحرافات. فهذه القنوات الآن أصبحت في أيدي الأبناء وهي سلاح ذو حدين، إما أن يكون في الخير وفي اغتنام الخير، وإما أن يكون شرا وسما زعافا يأخذه هذا الابن. فعلينا أن ننتبه لهذا لأبنائنا، نقول لهم اسمعوا العلماء، الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، سماحة المفتي، اللحيدان، الشيخ النجبي، الشيخ زيد وغيرهم من علماء السنة، ولله الحمد أشرطتهم وكتبهم موجودة في المواقع والمنتديات. فبإذن الله تعالى يحصل لهم الخير ويحصل لهم التوجه الصحيح والاستقامة بإذن الله تعالى. في ختام هذه الكلمة أكرر شكري لفرع الوزارة بمنطقة عسير وللمكتب في خميس مشيط، ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. وفي الختام أحمد الله تعالى الذي يسر وهيئ هذه الكلمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ عبد الله شيخ عبد الله
دقيقة ليت نبدأ
شيخ عبد الله تقدر تفتح الكاميرا
سؤال
تقدر تفتح الكاميرا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الفضلاء إنها لفرصة تكون في هذه الليلة في هذه المحاضرة التي رتبها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير بإشراف وترتيب من المكتب التعاوني في خميس مشير جزاهم الله على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه المحاضرة وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور سعود الغامدي وفقه الله إخواني الكرام إن الحديث عن دور الأسرة في سلامة الأبناء ووقايتهم من الانحرافات الفكرية وتحقيق الأمن الفكري دور مهم جد مهم وإن العناية بعقيدة الأولاد والحرص عليها وبذل الجهد في سلامتها أمر دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يوصي أبناءه بالتوحيد كما قال الله جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يتفقد أبناءه في موته ويسألهم عن عقيدتهم قال الله سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وهذا لقمان الحكيم يحذر ابنه من الشرك كما قال الله سبحانه عنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأمور مهمة من عقيدة التوحيد، فخاطبه بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم الإيمان قبل القرآن، كما قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وكانت أم سليم رضي الله عنها تلقن أنس بن مالك رضي الله عنه الشهادتين وتعلمه، بل تغرس فيه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا، يعلمهم العقيدة. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب له رسالة تعليم الصبيان التوحيد، قال في مقدمتها فهذه رسالة نافعة يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن أي التوحيد، حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا. ولهذا ركز أعداء الإسلام من الكفار ومن أهل البدع على الصبيان. ولهذا أوصى المحفل الثالث عشر الماسوني قائلا يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها. يقولون دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب بل حتى للأطفال، إذ الانطباعات الأولى لا تنسى وعليه يجب أن تبنى عليه هذه الانطباعات على أساس أفكارنا. ويقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله فالحقيقة إن هذه الجماعات أي جماعات المنحرفة من إخوانية وما تولد منها وتبليغية ونحوها جاءتنا وعملت حركات سيئة، لأنها تستقطب، يقول الشيخ، بخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الناس الكبار، هؤلاء يطووا منهم ما لهم فيهم شغل، ولكن يأتون أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات. وقال أحد رموز هذه الجماعات الحزبية وهو الراشد في كتابه المسار إن الناشئة هي المورد الرئيس للنوعية المتفانية، فهم يبدأون ويركزون على الشباب. وقال في طريقتهم أن يبدأ الدعاة عملهم بالتكوين التربوي والإعداد الروحي، وأن يكون التركيز في هذا التكوين في الدرجة الأولى على المستجدين ممن دخلوا في الدعوة حديثا من المراهقين والشباب، كما في كتاب العقبات. للراشد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى؟ قال: إذا قل أمناؤكم وكثر أمراؤكم وقل فقهاؤكم وتفقه بغير الدين والتمست الدنيا بالآخرة. ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في حرصهم على عقول أولادهم وسلامتها من الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة، وإن ذلك ليظهر جليا في مؤلفاتهم الحميدة وتحذيراتهم السديدة لأبنائهم وإخوانهم ممن يخشون عليهم من التأثر بمناهج أهل الزيغ والضلالة. فهذا الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ألف كتاب التوحيد لما رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال فخاف عليهم. قال رحمه الله في مقدمة كتاب التوحيد: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل البعض عن الحق والصواب في القول إلى البهت والضلال، فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة إلى آخر ما قال. وجاء في مقدمة صحيح مسلم أن الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا أبو كامل الجحدري بسنده قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاء، فكان يقول: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم أي احذروا، وإياكم وشقيقا. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، فكان يحذر أبو عبد الرحمن السلمي، يحذر الصغار من أهل البدع ويحذر من مجالستهم، وذلك لخطورة الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة. ولهذا كان السلف، أئمة السلف، يرون أن أهل البدع أشد خطرا من أهل الفسق لما يترتب على البدع من فساد في العقيدة وما يترتب على ذلك من تكفير المسلمين وسفك الدماء المعصومة وإتلاف الأموال المحترمة. فهذا يونس بن عبيد كما في الإبانة لابن بطة يقول رحمه الله لابني: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولا أن تلقى الله بهذا أحب من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحابه أي المعتزلي. ولا يخفى ما تحمله عقيدة عمرو بن عبيد من مذهب المعتزلة المنعزلة عن الكتاب والسنة، ومن مذهبهم ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الخروج على ولاة أمر المسلمين. وكان عمرو بن عبيد المعتزلي يقول كما نقل عنه الشاطبي: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاه، كما يقول أهل البدع الآن عن علماء السنة علماء حيض ونفاس إلى آخره. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فارجه أي ارجو له الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشئه، فإن كان يجالس أهل العلم فإنه يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب أن يهلك بالبدع. أخرجه ابن في الإبانة لابن بطة. قال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تمسك أي استقام أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيهما يسبق إليه تنسكا يعني تعبدا. قال أيوب السختياني رحمه الله: من سعادة الحدث والأعجمي كذلك أن يوفقهما الله للعالم من أهل السنة، للعالم من أهل السنة. قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكون على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاهاتهم وسيرهم، فيقر ما يراه من ذلك صالحا وينكر ما يراه فاسدا، ويكلمهم بصراحة ويأخذ منهم ويرد عليهم، ولا يغضب فيجفوهم ويعرض عنهم، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد. إن الإنسان إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة، من هو الذي يقوم عليها؟ هل يقوم عليها أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم، أو يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضبة تعصف بهم رياح الأفكار المضللة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة، فينشأ من هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة، جيل متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ودعوة إلى الفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالمتفجرات المدمرة والإرهاب المروع. فعليكم، يقول الشيخ وفقه الله، فعليكم أيها المسلمون الحذر من هذه المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، وحافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيها فيما بينهم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ثم ينعزل عنكم أولادكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس أو بعد إيداعهم في السجون. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على سلامة أفكار وعقول وعقائد أبنائنا من الانحرافات الفكرية والمناهج المبتدعة، من أن تصيبها لوثة الانحراف أو أن يدخلها آراء أهل البدع والضلال. ولهذا علماء السنة ألفوا المؤلفات في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وصرحوا بالتحذير من عقائد أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والصوفية وغيرها، وصرحوا بالتحذير من رؤوس أهل الضلال كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وبشر المريسي وغيرهم من أهل البدع، كل ذلك حماية وصيانة لعقائد المسلمين. وهكذا في هذا العصر ظهرت مناهج مبتدعة وجماعات إرهابية مضلة وتنظيمات منحرفة كتنظيم الإخوان المسلمين وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة وغيرها من هذه التنظيمات وجماعة التبليغ وغيرها من هذه المناهج المنحرفة. فإن الواجب عظيم علينا جميعا أن نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العقائد التي يجب أن نربي عليها الأبناء عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف في غير معصية الله عز وجل، امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة مدونة في كتب العقائد، قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وهذه العقيدة مدونة: السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا. هكذا يجب أن نعلم أبناءنا هذه العقيدة، أن نفهمهم هذا المنهج، وأن هذه العقيدة واجب فهمها وتطبيقها والعناية بها. كذلك من عقائد أهل السنة والجماعة ومما يجب أن يعلمه الأبناء أن يحذروا من البدع والمحدثات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع قبل وقوعها، فيقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحذرهم من هذه يحذر من البدع قبل وقوعها. فواجب علينا أن نحذر أبناءنا من هذه الجماعات المنحرفة والحزبيات المضلة التي عصفت بعقول كثير من الشباب فحولتهم إلى خوارج تنكروا لدولتهم ومجتمعهم وولاة أمورهم وعلمائهم، وأوقعتهم في مناهج التكفير والعياذ بالله، مناهج البدع والضلالات. علينا أن نحذرهم من منهج الخوارج الذي يقوم على التكفير، على التكفير منزلق خطير. وعلينا أن نفهم وأن نبين لهم ما ننعم فيه من خير، وما ننعم فيه من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. النقص قد يوجد النقص، ولكن كيف تعالج النقص؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعه هذه الأحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، استئثار بالمال والجاه ومنكرات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم صلى الله عليه وسلم: أحدثوا مظاهرات، أحدثوا ثورات، أحدثوا اعتصامات وانقلابات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قال في صحيح مسلم: قال يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقه؟ اسأل هذا الشواب البيت. ما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما عليهم ما حملوا ما حملتم، حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، حملنا تسعى والطاعة سوف يسألكم الله عنها. أسلك مسلك السلف. يا عن سويد بن غفل بعيد، فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية، لعلي لألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وهذا زياد بن كسيب قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بكر: انظروا إلى ثياب أميرنا. فقال بلال وهو مرداس أحد الخوارج، قال مرداس أحد الخوارج: انظروا إلى ثياب أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال له أبو بكر: أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يجب علينا أن نربي أبناءنا على وجوب لزوم جماعة المسلمين، وأن نحذرهم من الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث، روي من طرق لو تتبعته فإنه يبلغ مبلغ التواتر. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية للجماعة: فعلينا أن نربي أبناءنا على لزوم جماعة المسلمين، وأن نحذرهم من التفرق والاختلاف، ومن الدخول في هذه الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة. قال الشيخ ابن باز: مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا، كذلك مما ينبغي علينا أن نربي أبناءنا عليه ليسلموا من الانحرافات الفكرية أن نذكرهم بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، نعم عظيمة وخيرات جسيمة. هذه البلاد التي نص نظامها للحكم على حماية العقيدة وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله، دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، تطبع وتوزع القرآن الكريم ويترجم بلغات شتى، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعة القرآن الكريم، تطبع كتب التوحيد وتترجمها بلغات، بل تجعلها في اسطوانات وفلاشات، تنشئ المساجد والمراكز الإسلامية في أسقاع المعمورة. كذلك ما تقوم به من جهود جبارة في عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة جهود عظيمة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. دولة يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على عقيدة التوحيد وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح. كذلك نربي أبناءنا على محبة العلماء، علماء السنة، وعلى الرجوع إليهم والأخذ عنهم والحذر ممن ينتقصهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نربيهم على محبة العلماء وعلى حضور مجالسهم وعلى الرجوع إليهم، كما قال ابن جوزب: إذا أتى الشاب في أول نشأته مع أهل العلم فردة يرجو له خير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء. فنربي أبناءنا على محبة العلماء، علماء السنة، على الرجوع إليهم. قال وكيع رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. ينبغي بل يجب العناية بأبنائنا بتربيتهم على الطاعات وعلى الصلوات وعلى حب الخير وعلى الأخلاق الطيبة، وأن نحذرهم من الحرام، نحذرهم من التقليد الأعمى سواء في اللباس أو في الشعور أو في بعض الأعمال المخالفة لهدي سيد المرسلين. نحذر أبناءنا من القنوات الفضائية وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وهدم القيم والأخلاق. نعلمهم التعامل الصحيح مع هذه القنوات، ماذا يسمعوا، لمن يسمعوا، لا يسمع لكل من هب ودف في هذه القنوات، بل نحثهم على الاستماع لعلماء السنة ونحذرهم من أصحاب البدع والانحرافات. فهذه القنوات الآن أصبحت في أيدي الأبناء وهي سلاح ذو حدين، إما أن يكون في الخير وفي اغتنام الخير، وإما أن يكون شرا وسما زعافا يأخذه هذا الابن. فعلينا أن ننتبه لهذا لأبنائنا، نقول لهم اسمعوا العلماء، الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، سماحة المفتي، اللحيدان، الشيخ النجبي، الشيخ زيد وغيرهم من علماء السنة، ولله الحمد أشرطتهم وكتبهم موجودة في المواقع والمنتديات. فبإذن الله تعالى يحصل لهم الخير ويحصل لهم التوجه الصحيح والاستقامة بإذن الله تعالى. في ختام هذه الكلمة أكرر شكري لفرع الوزارة بمنطقة عسير وللمكتب في خميس مشيط، ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. وفي الختام أحمد الله تعالى الذي يسر وهيئ هذه الكلمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.